أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الرأيين اللذين قلنا أن تحديد القدرة، هل يحدد القدرة في قدرة الحكم في مرتبة الإنشاء بتقريبيه للشيخ الأنصاري، الشيخ الخراساني والعراقي، أو في مرتبة الفعلية الذي قلنا أن هذا الرأي الشيخ النائيني قدس الله نفسه الأول، تقريب الأول، والثاني مستفاد من ما ذكره في مورد الاضطرار إلى غير المعين أو الإكراه ومسألة الزكاة، وهو روح ما ذكره المرحوم النائيني بتقريب متمم الجعل التطبيقي الذي هو من مبتكرات سيدنا المصنف. الآن ننتقل إلى الرأي الثالث، والذي هو سيكون مختاره أو سيكون مختاره، وهو أن القدرة تتحدد في مرحلة التنجيز أو التنجز. طبعا هذا التقريب الثالث حقيقة ستكون فيه بحوث مهمة وكثيرة، أرجو من الأخوة الأعزاء أن يهتموا به، لأنه موضوع التزاحم، يعني مباحث الضد اللي هي في تعتبر من مباحث الألفاظ، يعني في منهجية علم الأصول المتداول تعتبر في ضمن مباحث الألفاظ، يعني الأوامر والنواهي ذكروا هناك مطالب معينة الضد واجتماع الأمر والنهي وهذه المطالب، وأخذوا من يعني في الشروحات بشكل كبير جدا. هاي المطلب الآن اللي احنا حصرناه الآن تقريبا هو لب ما موجود في تلك المباحث، يعني مبحث الضد وما يترتب عليه من مبحث الترتب، زبدة ما قيل هو هذه المباحث التي مرت علينا. بعض يمنع الترتب والبعض يجوز الترتب، والذي جوز الترتب مرت علينا بعض الأشياء باعتبار التزاحم يوجد فارق حقيقي ما بين وبين التعارض. على منهجيتنا، منهجية سيدنا، الفارق ما بين التزاحم وما بين التعارض، والتزاحم ليس من باب التعارض، فإذا جاء تكليفان لا يمكن امتثالهما معا، هذا لا يعني أنهما من باب التعارض أحدهما يكذب، وإنما القدرة تكون قدرة قاصرة عن امتثال الأمرين. إذا كان كذلك ونتحدث، لابد أن نعطي يعني مساحة كبيرة لتعريف القدرة أو للمراحل التي تمر بها القدرة، وهذا التبويب جدا مهم، لا أقول مهم وإنما جدا مهم، لمعرفة حدود وأبعاد القدرة اللي إحنا نتحدث بها. طبعا هذا المنهجية هاي الآن المطبوع، إذا نرجع إلى مباحث التزاحم التي ذكرها السيد هناك في بعض التقريرات، نجد أن بعض الأمور هي مو خلاف وإنما توسع هناك وتبيان أكثر مما موجود هنا، يعني بعض العبارات هنا قد تكون مضغوطة، لكن إن شاء الله تعالى نحاول أن نحافظ قدر الإمكان على أصل المطلب، يعني الجمع ما بين الأقوال وطريقة طرحها. يعني سيأتينا في الهوامش هذا بعض المطالب طرحت هي في الواقع حقها أن تكون في المتن، رأي مقابل رأي يعني. مع ذلك سنحاول قدر المستطاع أن إن شاء الله تعالى نوضح المطلب. الآن هذا الرأي الثالث الذي سيتبناه سيدنا يقول أن قصور القدرة عن الجمع بين التكليفين مؤثر في مرحلة التنجز واستحقاق العقاب. مرحلة التنجز كما مر علينا هي مرحلة العلم، بمعنى أن التكليف الواصل إلينا يعني أعلم به أو ما يعامل معاملة العلم، وهو قد يكون الجهل التقصيري وليس القصور. وهذه المرحلة التنجز هي حقيقة مرحلة استحقاق العقاب والثواب. نعم هنا بحث كلامي وزحف للأصوليين، أن ما هو ملاك استحقاق العقاب؟ يعني المولى لماذا يعاقبنا؟ العقل ماذا يقول؟ العقاب على مخالفة التكليف، العقاب على القدرة وعدم إعمالها، أنا قادر على التكليف وأنا ما أعملها لهذه القدرة، أو أن العقاب ليس على هذا وذاك، وإنما العقاب على هتك حرمة المولى، يعني التصدي إلى أن أهتك حرمة المولى. أما صبت الواقع يعني معصي أو ما صبت الواقع هذا أمر آخر. ولذلك البعض يرى على أن العقوبة بالتجري. مر عليكم مبحث التجري وهو من البحوث المهمة. التجري معنى ذلك أن الإنسان يأتي بالفعل بزعمه أنه معصية، لكن واقعا هو ليس معصيا. عند هذا المائع أراد أن يعصي واعتقد أن هذا المائع خمرا أو اعتقد أن هذا المائع محرما مغصوبا وشربه وشرب، والحكم منجس في حقه، يعلم ويعلم الحرمة، لكن عندما شرب تبين هذا الماء ليس مغصوبا أو أن هذا الماء ليس خمرا، الماء ليس خمرا، فقالوا أن هذا تجري. والشيخنا الأعظم إذا تذكر الأخوة في مبحث القطع هناك بحثو عبر عنه قال هذا التجري يكشف عن خبث فاعلي مو فعلي، يعني الفعل عبارة عن ارتكاب ماء أو ارتكاب خل، هذا الفعل الخارجي، لكن هذا يكشف عن خبث فاعلي على أن النفس خبيثة تصدت للمعصية وإن لم تصادف المعصية خارجا. فقال هذا الفعل من عبر عنه معصية، بينما السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في البحوث يرتب الأثر على أن العقوبة على التجري، ووافقه في ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض رضوان الله الله يمد في عمره، أيضا قال أن ملاك العقوبة هو هذا. بعض يرى أن لا، ملاك العقوبة ليس ذلك، ليس التجري، وإنما ملاك العقوبة أنا قادر على الفعل وهذا الفعل لم أفعله مثلا. بناء على ذلك نحتاج أن نفهم القدرة وكيف مراحل القدرة اللي هي مقابل العجز، قادر وعاجز. وهذا قادر وعاجز حقيقة لا تأتي بمعنى واحد، أو فقل لها مراحل، كل مرحلة لها حسابها. سيدنا سيبين الآن أن ما هي مراحل هذه القدرة يعني يقول هذا قادر بأي ملاك، هذا قادر وهذا عاجز بأي ملاك، ونقول هناك هذا قادر أيضا بأي ملاك وهذا عاجز. وسيأتينا تباعا شيئا فشيئا. قال وهنا أمران لا بد من البحث فيهما. وطبعا هاي المباحث ستأخذ وقتا لكنها جدا جدا مفيدة. الأمر الأول الذي نحن بصدده، قال هو في إثبات، هاي العبارة يبدو خطأ مطبعي، مو في إثبات هذه المبنى إجمالا، في إثبات أصل المبنى إجمالا أو في إثبات هذا المبنى إجمالا، ما يفرق. في بعض التقريرات في إثبات أصل المبنى، وهنا هذه يبدو هذه يعني مصحفة من هذا، فتصير في إثبات هذا المبنى إجمالا. أي مبنى؟ أن قصور القدرة في مرحلة التنجس. أمر الثاني في بيان كيفية ذلك في مرحلة التنجس ونتيجة ذلك، كيف يؤثر، كيف ينتج، نتيجة هذا الفعل ما هو. واضح؟ نأتي الآن إلى الأمر الأول. شو تركزون وياي؟ لأن هذا مطلب مهم، يعني مراحل القدرة مهمة. طبعا سيدنا الرضا دامت بركاته أيضا ذكر هذا المطلب في الجزء الثاني من بحوث في الحج، صفحة 533-33 وما بعدها، عين هذه المطالب التي تكلمنا بها بينها، يعني المنهجية هناك إذا تلاحظوها حتى تتضح أيضا معالم الفكرة بشكل لعله تفصيلي، ممكن أحد يراجع هناك ويتابعها أيضا. الآن يقول بالنسبة إلى الأمر الأول اللي هو إثبات هذا المبنى إجمالا، قال إن للقدرة ثلاث مراحل ومعاني. معنى القدرة أو مرحلة القدرة ما هي؟ قال المرحلة الأولى أو المعنى الأول للقدرة هو القدرة بالنسبة إلى متعلق التكليف. الله كلفنا بصلاة، تفتوا لي، الله كلفنا بحج، الله كلفنا بإزالة النجاسة، هذا نعبر عنه متعلق التكليف، متعلق التكليف. هاي القدرة بالنسبة إلى متعلق التكليف يقابلها أيضا العجز عن من؟ أيضا عن متعلق التكليف. أنا قادر على متعلق التكليف وأنا ماذا؟ عاجز عن متعلق التكليف. أضرب مثال بسيط سيأتي لكن حتى أمهد القضية. ما هو متعلق التكليف؟ المولى قال يستحب لك أن تستهل، يعني أن ترى الهلال لأول الشهر. أنا قادر على أن أستهل أو غير قادر؟ لا، تارة عندي سلامة بصر، أنا قادر، وتارة أنا أعمى، أنا غير قادر، أنا عاجز. واضح؟ تارة عندي سلامة بصر لكنني مسجون، أنا عاجز. فمتعلق التكليف الذي كلفني به المولى يفترض أن يكون قادر حتى يكلفني، مقابل أنا عاجز عن متعلق التكليف. أرجو أن تركزون معي لأن هذه المسائل جدا جدا مهمة. أنا عاجز عن متعلق التكليف، لعلك تقول إذا كنت عاجز أصلا التكليف ما يكون، ما يهم، أنا أتحدث عن قضية فقط معنى القدرة، هذا مقابل هذا، فعلا قد لا يكون تكليف عندي إذا كنت عاجز، لكن حتى أقول أنا قادر مقابل هذا العاجز والعاجز مقابل هذا القادر. هذه القدرة يعبر عنها يعبر عنها، تارة يعبرها عند الفلاسفة وتارة يعبر عنها عند المتكلمين. متكلمين يعبرون عنها ما يصح منه أن يفعل، عبرون عن الصحة مقابل عدم الصحة. الفلاسفة عبروا هذا التعبير، التفتوا لي، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هاي معنى القدرة. أين تجدون هذه المعاني؟ تجدونها في البحوث الكلامية، عندما يأتي المتكلمون إلى صفات الله تعالى، نعم، يذكرون أن الله تعالى قادر، يقولون معنى القدرة ما هي؟ تفتوني، معنى القدرة ما هي؟ طبعا هذا المعنى إن شاء فعل، التفتوني، إن شاء فعل، معنى القدرة هذه أنه يستطيع أن يأتي بالفعل، تقريب المطلب، يستطيع أن يأتي بالفعل. أما أن لا يأتي بالفعل، قد هاي العبارة، التفتوا إخواني، قد هذه العبارة أن لا يأتي بالفعل، إنسان عندما يتأمل يرى أن هناك شيء زائد أدخله في هذا التعريف. ما هو الشيء الزائد؟ لعله أن لا يأتي بالفعل، هذا ما له علاقة بالقدرة، هذا إلى علاقة بالاختيار. ولذلك البعض قال تعريف إن شاء فعل إن شاء ترك هذا للقادر عن اختيار، بعض هكذا ذكر قادر عن اختيار. فالفلاسفة قالوا معنى قادر هو هذا، إن شاء فعل إن شاء ترك. إيش التفتوا لي؟ البعض قال المعدوم لا يمكن أن تكون قدرة عليه، القدرة أمر وجودي والمعدوم أمر معدوم، وبينهما تمام المنافرة، تمام التباعد، أحدهما نقيض الآخر. فلذلك البعض غير التعبير. ما هو التعبير؟ التفتوا لي، قال إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. طبعا هذا يعني كلامنا الآن كلام يعني للمعقول، يعني في نهاية بداية تجريد منظومة كلام، هناك أسفار يأتي هذا الكلام، يعني تحقيق مسألة القدرة. فقال بعضهم إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فجعل القضية منوطة بالمشيئة، إما مشيئة على الفعل أو عدم المشيئة على، التفتوا، عدم المشيئة على الفعل، مو مشيئة على عدم الفعل. مركزين معي؟ مشيئة على الفعل وعدم مشيئة على الفعل، مو مشيئة على الفعل ومشيئة على عدم الفعل. البعض قال تعريف القدرة هكذا، سيدنا لم يعني يلتزم بما التزموا، قال لا، القدرة هذا المعنى المشهور عند الفلاسفة، إن شاء فعل وإن شاء عبارة ترك، هذه القدرة بهذا المعنى أنه وقع تحت اختيار. طبعا البعض أجاب، يعني بعضهم نعم أجاب على أن المشيئة يعني إبقاء العدم، إبقاء العدم نعم تحت السلطنة، فيمكن أن تتعلق المشيئة بإبقاء العدم. على كل حال تتمت البحوث هناك. سيدنا الآن يقول هذه المرحلة الأولى، مرحلة الأولى إن شاء فعل، يقول هذه المرحلة إن شاء فعل إن شاء ترك تتقوم بثلاث أمور، نلتفت جدا، حتى يصح منا إن شاء فعل إن شاء ترك، تتقوم بثلاث أمور. وجود القوة المنبثة في العضلات بما يتناسب والفعل الذي يراد إنجازه. التفتوا، إذن هذا الكلام يم قدرتنا إحنا، يم قدرة الإنسان، قدرة الله، وإن كان إنشاء فعل إنشاء، لكن المشيئة هي التي تحقق، لأن لا يوجد قدرة قوة منبثة في العضلات عند المولى. واضح؟ قوة منبثة لا يوجد. إذن والبعض قال الإرادة هي المشيئة عند الله تبارك وتعالى. إذا تلاحظون الكتب الكلامية في أن الإرادة، بعضهم قالوا صفة فعلية، بعضهم قالوا ليس صفة فعلية، وقالوا الإرادة غير الإرادة. نحن لابد عندنا شوق إلى الفعل، وعندنا تحريك إلى العضلات، هذا متعذر عند المولى، مستحيل. فإذن الشوق هو الإرادة، العفو، الإرادة، القدرة هي الإرادة، والإرادة هي المشيئة. الإرادة هي المشيئة، إذا أراد شيئا ماذا يقول له؟ كن فيكون. إذن هذا التعريف هنا عضلات، إن هذا لا يمنع أن القدرة لها معنى واحد تصدق عند على الواجب والممكن، لكن مقوماتها تختلف، مقوماتها تختلف. هذا الأول، ماذا؟ وجود القوة المنبثة في العضلات بما يتناسب والفعل الذي يراد إنجازه. طبعا لاحظوا القدرة في بعض الحالات تطلق على القدرة النفسية والماذا؟ والفكرية. أيضا يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها ماذا؟ قدرة. ولذلك المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في مبحث في المقدمات السببية في شرح لمطلب أستاذ صاحب الكفاية قال أن القدرة قد تكون نفسانية وقد تكون جسمانية، هكذا. فقال القوة المنبثة في العضلات، قال المترتب عليه الحركات الأينية، أين مقولة الأين، والوضعية مقولة الوضع، قدرة، قال هي قدرة في الأعضاء. القدرة النفسية ما هي؟ قال وقوة النفس على الإرادة والحركات الفكرية. لاحظ الحركات الفكرية هي قدرة في مرتبة النفس. فإذا القوة أو القدرة، القوة المنبثة في العضلات، هذا ناظر إلى قوة القوة الجسمانية اللي محلها هنا. احنا نتحدث في مسألة التزاحم على القوة الجسمانية. أستطيع أن أذهب أنقذ هذا الغريق، أستطيع أن أذهب أزيل النجاسة، أستطيع أن أذهب أطفئ الحريق، ليس في القوة النفسانية، في القدرة النفسانية. نعم في الحوزة، في القضايا الفكرية، نعم قل هذا عنده قدرة وهذا ليس عنده قدرة، عنده قدرة نفسانية على التفكير الحركات الفكرية أو ليست عنده قدرة. بليد، مجنون مثلا، قد عنده قدرة عضلية لكن ليست عنده قدرة نفسية بمعنى الحركات الفكرية. واضح هذا؟ لاحظوا تعبير آخر توضيح المطلوب. هذا إن شاء فعل، إن شاء ترك، أو إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. المصحح لذلك ما هو؟ لابد من وجود قدرة عنده، بمعنى ماذا؟ القوة المنبثة في العضلات. يعني حتى نصحح هذا المعنى، ولذلك الأصفهاني يقول هذا مصحح للقدرة، إن شاء فعل إن شاء ترك، أو إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. مصحح لها أن يكون عنده قوة منبثة في العضلات. أما إذا ما عنده قوة منبثة في العضلات والقدرة بالجسمانية، بعد لا موجب إلها، لا يمكن أن يصدق عليه إن شاء فعل إن شاء ترك. كلامنا لسنا أخواني الآن، كلامنا في المرحلة الأولى من القدرة، هذا إنجاز الفعل، هذا فعل أتي به، هذا واحد، وهو ماذا قلنا؟ وجود القوة المنبثة في العضلات. اثنيا، سلامة الآلات والوسائل حتى غير البدنية، منها التي يحتاج إليه الإنسان في إنجاز العمل. أنا عندي عمل، عندي من جهة قوة منبثة، لكن آلة لإنجاز هذا العمل ما عندي، مثلا أن أحفر بئر. أنا قوة منبثة في العرض عندي مو عاجز، لكن الآلة التي أحفر بها غير متوفرة. واضح؟ أجل أكون عاجز لفقدان الآلة. لكن هذا كله يرجع علما قوام القدرة بالمعنى الأول بالمرحلة الأولى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ما هي مقومات هذه؟ 1، 2، 3 عدم وجود الموانع التكوينية من إنجاز العمل. قد يكون هناك مانع تكويني من إنجاز العمل، وسيأتي لبيان هذه الأمور. فلو تمت هذه الأمور 3، يقال للإنسان إن له القدرة على العمل. عندي قدرة على العمل، القوة المنبثة والآلات وعدم الموانع، يعني المقتضيات وعدم مانع بالنتيجة. نعم، المقتضيات وعدم الموانع. عندي إذن قدرة. ويقابل هذا المعنى العجز عن الإتيان بالعمل، مقابلة أحدهما مقابل آخر، قدرة على العمل، عجز عن العمل. مثلا كما لو لم تكن له قوة على العمل كالمزمن. المزمن يعني المريض، المزمن المريض الذي ليست له القدرة على الجهاد. فمريض هاي قوة منبثة في العضلات غير موجودة، فإذا لا يوجد مصحح المن إن شاء فعل إن شاء لم يفعل. أو كان فاقدا للوسيلة على إنجاز العمل، ما عنده وسيلة لإنجاز العمل، كالأعمى الذي ليست له قدرة على الاستهلال لفقدان البصر. هو عنده قوة منبثة، بإمكانه أن يأتي معنا إلى سفح الوادي حتى يستهل، لكنه ضرير. فوسيلة العمل المطلوب منه وهو الاستهلال غير موجود. نعم، قد عمل آخر ممكن، صلاة ممكن ليس لها علاقة بالبصر والعمى، نطق ليس لها علاقة بذلك، لكن العمل المكلف به هو عاجز، نعبر عنه عاجز لفقدان الآلة. أو كانت هناك موانع تكوينية تمنعه من إنجازه، كالسجين الذي يمنعه سجنه من إنجاز العمل. السجن قضية تكوينية، مانع تكويني، أنا أستطيع لكنني مسجون. واضح؟ التفت السؤال الآن مهم. إذن القدرة بهذا المعنى، القدرة بهذا المعنى، احنا كلامنا الآن أين؟ في الضدين اللذين ماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما. طبعا ضد بالمعنى الأعم، يعني مو ذكرنا ضدين، يعني مثلا إنقاذ الغريق وإنقاذ الغريق، إذا أنقذت هذا لا أنقذ هذا، هذا المعنى، لا أستطيع أن أنقذهما معا. هذا السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا حول هذا المعنى للقدرة، المعنى الأول هو هل أن هذه القدرة بالنسبة للضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في آن واحد هي قدرة واحدة أو قدرة متعددة؟ هذا المبحث وين ذكرناه؟ بالتقرير اللي كنا بخدمتكم كان موجود. وين يا مبحث؟ القدرة في مرتبة الفعلية، صحيح؟ الآن بالمطبوع القدرة في مرتبة الفعلية ما بها كان هذا الإشكالات، يعني وين ضي هذا التوضيح للقدرة؟ يذكرون الأخوة قدرة في مرتبة الفعلية بالتقرير اللي عرضناه بخدمتكم كان هذا المطلب، السؤال أن قدرة واحدة أو قدرتين من متممات المبحث السابق، وهو أن القدرة في الفعلية. والتقرير المطبوع ليس فيه هذه، أمامكم الآن التقرير المطبوع، التقرير غير المطبوع اللي ذكرناه أيضا يذكر هذه المسألة في هذا الجانب بشكل موسع، لكن التقرير المطبوع ذكر القدرة. هذا السؤال الآن ذكرنا هنا في مرتبة مرحلة التنجس، هسه ما عندنا مشكلة إحنا، المهم عندنا أسئلة تثار ومطلب يفترض أن يصير واضح أن هذا إن شاء فعل إن شاء ترك، قدرة واحدة أو قدرتان. يعني الآن أريد أنقذ الغريق، هذا إن شاء فعل إن شاء بهذا المعنى قدرة أو قدرتان، يترتب علي شيء؟ نعم يترتب، لأن أكو شبهة ستأتي. لاحظوا، هل أن هذه القدرة إن شاء فعل إن شاء ترك بالنسبة للضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في آن واحد، مو آنات متصرمة أو آنات طولية؟ لا، لأن إذا آنات طولية ما عندنا ترتب، ما عندنا تزاحم أصلا، منتفي البحث من أصلا. هل هي قدرة واحدة أو قدرة متعددة؟ عندنا شبهة، نعم سنأتي تفت. يقول ربما يقال أنها قدرة واحدة متعلقة بأحد الضدين. التفتوا لي، أنا راح أرجع وياك للمبحث اللي سابق. إذا كانت بناء على الرأي، إذا كانت قدرة واحدة متعلقة بأحد الضدين، فإذا إما أن تصرف إلى هذا وإلى هذا. هذا وين قلنا على رأينا عيني؟ في المرتبة الفعلية، فعلية الحكم بفعلية الموضوع. إذا كانت هي قدرة واحدة فإما أصرف إلى هذا أو إلى هذا، وإذا بينهما أهم ومهم إما أصرف إلى الأهم ولا يمكن أصرف للمهم، أو أصرف للمهم بعد معصية له. لاحظ، قدرة واحدة. قال ربما أنه، ولذلك لعلم ابن النائين باني على أن قدرة واحدة فلا بد أن يصرف إما هنا وإما هنا، إلا أن الحق أنها متعددة. كيف؟ فكل واحد من الضدين مقدور للإنسان قطعا، كل واحد، لا كل واحد على جهة. إنقاذ زيد أستطيع أن أنقذه، فينطبق علي إن شاء فعل وإن شاء ترك. عمرو أستطيع أن أنقذه، عندي قدرتين، كل قدرة إلى ضد. لتوفر المقومات الثلاثة في كل واحد من الأمرين، قوة منبثة العضلات عندي على زيد، نعم، آلات سليمة، نعم، وجود عائق تكويني، لا، أم المقتضي موجود والموانع مفقودة. نأتي إلى الآخر، الغريق الآخر أو إطفاء الحريق، أيضا كل واحدة من الثلاثة متوفرة. لا أنها قدرة واحدة متعلقة بأحد الأمرين، إما هذا وإما هذا، حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى متمم الجعل التطبيقي، كما مر في من توضيحا في الأمر السابق، وهو قصور القدرة يؤثر في مرحلة الفعلية، هناك بينا. ليحتاج إلى متمم جعل تطبيقي يعين مجال صرفها منهما، كما مر في التقريب الثاني للرأي الثاني اللي هذا عرضناه بخدمتكم. هناك أيضا ذكرنا هل هي قدرة واحدة أو قدرتان؟ قلنا قدرة، قدرتان. هنا السؤال، هناك أيضا سألنا سؤال، هناك أيضا نفس السؤال. ولذلك أعتقد البحث، ما أقول مشوش، لكن إذا كان هناك فهنا غير موجود يفترض، وإذا كان هنا موجود غير في المطبوع، هنا التقرير موجود وهناك غير موجود، مع أن هناك كان له فائدة لبيان رأي النائيني حتى يبين قدرة واحدة أو قدرتان. على كل الأمر سهل، لا يقال إن تحقق القدرة على كل واحد منهما يستلزم قدرته من هو المكلف، يستلزم القدرة قدرته على الجمع بينهما، وهو مستحيل الجمع بين الضدين، مستحيل. أو القدرة قاصرة، فإنه يقال هذا شنو عبارة لي؟ لماذا نقول هكذا؟ يقول إذا كان سبب ملازمة، إذا كان قادر على كل واحد منهما يعني قادر عليهما معا. تذكرون المطلب السابق قلنا هذه ملازمة مفقودة لا داعي لها أصلا. قلنا إن القدرة على كل واحد منهما بحده وبشؤونه وبتعريفه وبكل ما يتعلق به بحده الخاص لا يلازم القدرة على الجمع بينهما قطعا أحدهما غير الآخر، إذ من الواضح أن الجمع بين الضدين عبارة عن ماهية ثالثة تختلف عن الأول والثاني غير ماهية كل واحد منهما، وهي قد تكون مقدورة وقد تكون غير مقدورة. الجمع بينهما يعني بين الاثنين، مو الجمع بين الضدين، العبارة يبدو تحتاج مو الجمع بين الضدين يكون مقدور، قطعا الجمع بين الضدين لا يكون مقدور، يعني الجمع بين الضدين هذا أقول تحرك لا تتحرك، تحرك أو اسكن هكذا، خصوصا الذي لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. الجمع بين الضدين بعد الأمر واضح، إذ لا مانع من تحقق المقتضي لوجود كل واحد من في نفسه نعم دون أن يتحقق المقتضي للجمع بينهما لعدم القدرة عليه، كما بالنسبة لتحركه إلى جهتين متعاكستين في آن واحد، اذهب إلى الشرق اذهب إلى الغرب، هذا لا يمكن أن يكون اذهب إلى الشرق اذهب إلى الغرب في آن واحد، تمام؟ هذا لا يمكن، فهو قادر على كل واحد منهما في نفسه وإن لم يكن قادرا على الجمع بينهما. لماذا؟ أصلا لأن الجمع بين الضدين هو بنفسه شنو؟ ممتنع، لكن لا مانع أن كل شخص يأتي بفعل، شخص يتحرك إلى الشرق وشخص يتحرك إلى الغرب، لا مانع من ذلك، ضدان لكن في محلين أو في مكلفين، ولذا فمن الممكن لشخصين الإتيان بهذين الأمرين، إنما نتحدث نحن عن شخص واحد. اكتفتوا لي. إذن هذه القدرة طبعا سنسأل سؤال بعد ذلك، هذه القدرة إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، سيأتي بالمعنى الأول هذه القدرة وين مأخوذة؟ بعض قال مأخوذة في أصل التكليف، عبرنا عنه في التقرير اللي ذكرنا لكم يا غير المطلوع، مقومة للتكليف أو بمناك قبح تكليف العاجز، فإذا وين تكون أي مرتبة؟ هاي مرتبة الإنشاء، مرتبة الجعل، كأن المولى يلاحظ مجموعة أشياء ثم يبين التكليف، من جملة أن يكون المكلف قادر، وذاك القدرة العقلية مأخوذة كأنه في التكليف بعنوان قبح تكليف العاجز، سيأتي هذا أيضا، هذا يعني فيه بعض الكلام، لكن أقول إحنا عندما قسمنا هاي التقسيمات نريد نبين تحديد القدرة في أي مرتبة، هذا مهم، تحديد القدرة في أي مرتبة، خلي أول مرة نعرف القدرة ما هي ثم نأتي أن نحدد. إذن هذه المرحلة الأولى وهو مرحلة ماذا؟ إن شاء فعل، عبرنا عنها إن شاء ترك، اللي هي عبرنا عن القدرة إلى متعلق التكليف، هذا لا ينسى التعبير، القدرة على متعلق التكليف. مرحلة ثانية أو المعنى الثاني وهو ماذا؟ لاحظ، القدرة على ماذا؟ الجمع بين امتثال التكليفين الإلزاميين المحرزين. نقدر نكتب المضيقين أيضا، لا مشاحة في ذلك، بل توضح العبارة مضيقين. جمع، عبارة جمع جاءتنا الآن. القدرة هناك على متعلق واحد، القدرة على الجمع. الثالثة راح تأتينا، القدرة على الموافقة القطعية. انتهت ثلاث أنواع من القدرة، وكل واحدة فيها كلام. نأتي إلى هذه القدرة الثانية، لاحظ تعبيرها، القدرة على الجمع بين امتثال التكليفين الإلزاميين المحرزين. قبل أن نتكلم هاي القدرة وين لها علاقة بمرحلة الجعل؟ قطعا لا. يا مرحلة بين مرحلة التنجيل، لماذا قال الجمع بين امتثال التكليفين؟ فنظر إلى التنجيز بالامتثال، قد نظر إلى الفعلية يمكن، سيأتي لا نستعجل، لكن قطعا مو ناظر الإنشاء. وهي التي يبحث عنها ونصطلح عليها بالقدرة التامة، وهي التي تقابل العجز عن امتثال التكليفين المذكورين. عجز، عنده قدرة أو عاجز في هذه الحالة، وهو امتثال التكليفين الإلزاميين المحرزين. قال وهي التي يبحث عنها في بحث التزاحم، لذلك أنا قلت مضيقين، قال يبحث عنها في مورد التزاحم. هذه القضية، عنده قدرة على امتثال كلا الفعلين أو لا؟ عفوا، التزاحم، التزاحم أراد حل أي مشكلة؟ تزاحم أرادوا أن يحلوا به مشكلة الجمع بين الضدين، تمام؟ بالتزاحم إذا انحلت فبها، إذا ما عاد الجمع بين الضدين. إذا ما انحلت كما يقول صاحب الكفاية، يقول ما تنحل، إذا حليناها من جانب المهم أو من جانب الأهم فيبقى جانب المهم، إذا عصينا عن الأهم ما يسقط التكليف، رحنا للمهم لا زال هذا يعانده، يضاد، عبارته يطارده، في الكفاية كان يقول. فما اقتنع بالتزاحم، بالترتب عفوا، ما اقتنع بالترتب صاحب الكفاية، قال لا يوجد إلا تكليف واحد، إذا عصينا نروح إلى المهم باعتبار عند ملاك، ماكو أمر، لا يوجد أمران، على الملاك. وإذا كلاهما متساويين أشبه الواجب التخير، فقضية ترتب لا يعترف بها صاحب الكفاية، تقدم الكلام هناك فلا نعيد. قال هذه القدرة نبحث بها في أي مرتبة؟ نبحث عنها في مرتبة أو في مبحث التزاحم، وهي غير القسم الأول من القدرة. لماذا؟ فإن الإنسان وإن كان قادرا على كل واحد منهما في نفسه، عند إن شاء فعل إن شاء ترك، بمعنى أنه إن شاء فعله وإن شاء تركه، لكن مع ذلك ليس له قدرة على الجمع بينهما حتى لو كان غير ضديني بالمعنى الأول، يعني مو حركة وسكون. إنقاذ الغريقين ضديني، إنقاذ غريقين مو ضديني بهذا المعنى، يعني إنقذ هذا معا. ممكن شخص يأتي يقول نعم أستطيع أن أنقذ غريقين، أنت ممكن أن تنقذ غريقين إذا كانا طفلين مثلا، لكن القدرة إذا كان غريقين كبيرين مثلا ليس عندي قدرة. فإذا القدرة هنا قدرة ممنوعة بهذا المعنى، يعني قدرة لا يمكن أن، قد لا تحصل عندي مقابل العجز. مرحلة الثالثة أو المعنى الثالث، نعبر عن القدرة مو التامة، وإنما القدرة على ماذا؟ على الموافقة القطعية للتكليف، أستطيع أن أوافق موافقة قطعية، قد مخالفة قطعية أستطيع إذا كان ضدان لهما ثالث، إذا كان ضدان لهما ثالث مخالفة قطعية أعلى أستطيع يعني. أما إذا أنا مكلف بأحد الضدين، بأحد الضدين في آن واحد فقط، أن لا بد أن أتي بأحدهما، فهل أنا قادر على الموافقة القطعية؟ غير قادر على الموافقة القطعية، لأن إذا جئت بالأول أنت في الثاني. سيأتي توضيح هذا المطلب إن شاء الله تعالى. إن أبقانا الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.